إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كان من الثمرات الخبيثة التي جنتها أوروبا من وراء الدعوة إلى الحريات المطلقة تضيع الحقوق. فأمام الحرية المطلقة بلا ضوابط ضاعت حقوق كثير من الناس. فالولد أو البنت بمجرد ما يصل إلى سن البلوغ ينطلق كل واحد منهم إلى حياته الخاصة به. هذا الانفتاح وهذه الحرية المطلقة أدت إلى فجوات عظيمة داخل المجتمع الأوروبي ما بين الآباء وما بين الأبناء. فبعدما انطلق الولد أو البنت إلى الحياة الخاصة بما فيها من مغريات وما فيها من شهوات وملذات، نسيت تماما هذه الحقوق المتعلقة بالوالدين. ونظرا لأن هذا العقل قاصر دائما في التفكير، فقرت أوروبا في كيفية لمعالجة هذه الفجوة العظيمة التي أصبحت موجودة الآن بين الآباء والأبناء. فهداهم هذا العقل إلى ابتكار يوم واحد في السنة يجتمع فيه الآباء مع الأبناء الذين تركوهم لفترات طويلة، وسموا هذا اليوم بعيد الأم. وللأسف نظرا لأن هذه الأمة أصبحت بلا هوية إلا ما رحم ربي عز وجل، أصبحت تقلد الغرب في كل شيء. فانتقلت هذه البدع أو هذه المحدثات أو معالجات هؤلاء لمشاكلهم الخاصة انتقلت إلينا بما يسمى بعيد الأم، ونحن كمسلمين في غنى تماما عن مثل هذه الأيام، لأننا قد أصل في قلوبنا أن حق الأب وحق الأم ليس أبدا مجرد يوم يحتفل به في يوم من أيام السنة، وإنما حق كل من الأب والأم حق واجب على الإنسان في كل لحظة من لحظات الحياة. بل إذا كانت أوروبا قالت إن حق الأم إنما يقدم لهذه الأم في هذا اليوم الوحيد، فعندنا كمسلمين أن حق الأب والأم لا يتوقف أبدا حتى بعد موت الأب وحتى بعد موت الأم. حقوق الآباء في الإسلام لا تتوقف أبدا على حياتهما، بل هذه الحقوق تظل مستمرة دائمة حتى بعد الوفاة. سبحان الملك، قارنوا معي بين التشريع الغربي لحقوق الوالدين باعتبار أن حق الأب والأم يكفي في يوم واحد في السنة، وبين تشريع الإسلام الذي جعل حقوق الوالدين على الأبناء حق لا يتوقف أبدا لا في حياة الآباء والأمهات ولا بعد الوفاة. يأتي سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، ماتت فجأة، وأراها لو عاشت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. فقال سعد بن عبادة الذي تربى على تعظيم حق الوالدين، فقال يا رسول الله إذن فأي صدقاتي أفضل عند الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سقي الماء. فحفر سعد لأمه بئرا لا يزال الناس يشربون من هذه البئر صدقة لأمه التي ماتت. ديننا علمنا أن هذه الحقوق لا تتوقف أبدا. ديننا علمنا أن حق الأب وحق الأم لا يتوقف على الحياة حتى بعد الوفاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول أي رب بما كل هذا، بما كل هذه الدرجات التي أرفعها في الجنة؟ فيقول الله عز وجل لعبده باستغفار ولدك لك. تشريع الإسلام، التشريع اللي نزل في القرآن والسنة، علمنا تعظيم حق الوالدين أحياء وأمواتا. هذا التشريع العظيم الذي دفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم لتعظيم هذه المكانة، حق الأب وحق الأم. حتى إن الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى كما ورد عن بعضهم أنه قالوا له ما بلغ شأن برك بأبيك وأمك؟ قال والله ما سجدت لله سجدة منذ 60 سنة إلا وأنا أدعو لأبي وأمي. من 60 سنة ما سجدت سجدة واحدة إلا وأنا أدعو لوالدي ووالدتي، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومن بينها ولد صالح يدعو له. هذا الولد الصالح الذي يدعو لوالديه من بعد الموت، قارنوا الآن بين هذا التشريع الذي حفظ حق الوالدين حتى بعد الوفاة وبين تشريع من صنع البشر ما أعطى إلا للأم يوما واحدا في السنة. قارنوا بين هذا التشريع الذي أعطى للأم حقا كاملا في يوم واحد في السنة وبين التشريع الذي راعى حق الأب والأم. في أوروبا لا ينظرون إلا للأم، وأما في ديننا فالإسلام يعلم جميعا قدر التضحيات التي قام بها الأب وقدر التضحيات التي قامت بها الأم، فجعل الله سبحانه وتعالى الحق للأب والأم وإن كان الحق للأم أكثر. انظر معي مثلا للحديث الذي انتشر على ألسنتنا جميعا الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحيح أن الجنة تحت أقدام الآباء كما هي تحت أقدام الأمهات. روى ابن ماجة والطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن صحيح من حديث معاوية بن جهمة السلمي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جئت أطلب الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أحي والداك؟ أحي والداك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال اذهب فبرهما. قال فأتيته عن يمينه يا رسول الله أطلب الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحي والداك؟ قلت نعم. قال اذهب فبرهما. قال فأتيته من أمامه يا رسول الله جئت أطلب الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أحي والداك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال الزم أقدامهما فإن الجنة ثم. الزم الأقدام للأب والأم، الجنة مش تحت أقدام الأمهات وحسب، بل تحت أقدام الآباء والأمهات. وانظر كيف أن الإسلام في تشريعه جعل للوالدين حقا، في حين أن أوروبا جعلت للأم فقط حق في يوم واحد في السنة. انظر إلى هذا التشريع العظيم الذي وضح فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أعظم علامات رضا الله سبحانه وتعالى عن عباده أن يسعى هؤلاء العباد في رضا الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين، رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخطهما. يرضى الله عنك إن كانت أمك راضية عنك، يرضى الله عنك إن كان أبوك راضيا عنك. في اليوم اللي تدخل فيه السعادة على الأب والأم بالتعظيم والتقدير والمحبة والاحترام، تكون النتيجة يكون الرب من فوق سبع سماوات قد رضي عنك، قد رضي عنك. قارنوا الآن بين التشريع الأوروبي الذي جعل للأم يوما واحدا، وبين تشريع الإسلام الذي جعل من أعظم النعم التي يعطيها الله عز وجل لعبده أن يكون له في هذه الحياة أب وأم. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إن أعمال البر قد كثرت علي، أعمال الإحسان كثيرة وأعمال البر كثيرة، فأي العمل أتقرب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بر والديك، فإنك إن بررت والديك فأنت مصلٍ صائم قائم حاج مجاهد في سبيل الله. أعظم نعمة الله عز وجل يعطيها لك أن تكون إنسانا بارا بوالديك، تسعى لإسعاد هذين الوالدين الكريمين، تكون النتيجة أنك بذلك قد حصلت درجات كل أعمال البر وكل أعمال الإحسان، بالإحسان للوالد والوالدة. أعظم باب وأعظم نعمة يمن الله بها عليك أب وأم، أب وأم تسعى في إسعادهما في هذه الحياة. والله من أراد سعة الرزق، ومن أراد البركة في العمر، ومن أراد تفريج الكرب، ومن أراد ذهاب الهم، لن يجد بابا أعظم من باب الوالدين، أحياء أو أمواتا لن تجد بابا أعظم من أبواب من باب الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: من أحب أن يبسط له في رزقه، اللي عايز ربنا يوسع له في الرزق، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، يبارك له في هذا العمر فيدفع الله المدار التي تنهي هذا العمر. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه وليبر والديه. أعظم باب به يفتح الله عز وجل عليك من الرحمات، أعظم باب به يفرج الله عز وجل عنك من الكروبات هو هذا الباب، باب عظيم، باب اسمه باب الأب وباب الأم. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا ويوضح لنا أن من وقع في كرب أو في هم أو في غم، من أحاطت به الهموم، من أحاطت به الأزمات، أعظم باب به يفرج الله سبحانه وتعالى عنك الكرب أبوك وأمك، الأب والأم. ذكر النبي شأن ثلاثة: آواهم المبيت إلى غار، نزلت صخرة فسدت الغار، وقعت في أزمة انسدت كل أبواب الفرج في وجهك، وقعت في مشكلة كل أبواب الخير الخروج من هذه المشكلة أغلقت في وجهك، لن تجد بابا أعظم من هذا الباب. كان في من كان قبلكم ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، فنزلت عليهم صخرة فسدت الغار، فقال أوسطهم: إنكم لن تخرجوا منها إلا أن تدعوا الله عز وجل بخالص أعمالكم. فدعا كل واحد منهم بدعوة، حتى كان الأخير الذي قال: إن لي والدين شيخين كبيرين. كان هذا الرجل لا يأكل طعاما إلا بعد أن يأكل الأب والأم. سمع أولاده يبكون من شدة الجوع، بعدما ذهب بالطعام والشراب إلى أبيه وأمه وجد للأسف الأب والأم نام، ففضل شايل الطعام حامل لهذا الطعام، والأولاد بيبكوا، فضل حامل الطعام لحد ما استيقظ الأب والأم، قدم الطعام والشراب وبعد ذلك حمل الطعام لأولاده. النبي يقول فسأل الله بهذا فقال اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا سالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يريد من وراء هذا الحديث أنه يبين لك اليوم اللي تسود فيه الحياة أمام عينيك، اليوم اللي تحاط به بالكروبات والأزمات من كل مكان، أعظم باب للخروج من هذه الأزمة، باب الفرج للخروج من هذه الكربة، الأب والأم، الأب والأم. بل والله إن من أعظم الأبواب التي يدخل منها العبد يوم القيامة إلى جنة الله عز وجل هو باب الأب وباب الأم. والله يا إخواني عجبت غاية العجب من حديث النبي عن أبواب الجنة، فللجنة 8 أبواب: باب للصلاة، وباب للصيام، وباب للجهاد، وباب للصدقة، وباب للوالدين. فلما تكلم النبي عن أعظم أبواب الجنة ما قال باب الصلاة وما قال باب الصيام ولا قال باب الصدقة ولا الجهاد، وإنما وضح لنا أن أعظم أبواب الجنة باب الوالدين. عند الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، أفضل أبواب الجنة على الإطلاق باب الوالدين. حتى في الجنة أراد النبي أن يعلمنا أن أعظم الأبواب الموصلة لرضوان الله في الآخرة هو هذا الباب، هو هذا الباب. بل والله أنا لا أعلم شيئا يكدر على الإنسان منا حياته كذنوبه، وأنا لا أعلم عملا يمحو الله به ما قد كان من عملك كبرك لوالديك. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد، جزى الله البخاري عن الإسلام خيرا، يؤصل البخاري الآن لنا رحمه الله كيف أن الإنسان إذا كان بارا بوالديه محى الله عنه ذنوبه الماضية. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أذنبت ذنبا عظيما لا أعلم أعظم منه، لي ذنب كبير، عندي ذنوب عظيمة تؤرقني من عقوبتها في الدنيا والآخرة، فما الخلاص من الذنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك حية؟ قلت لا يا رسول الله ماتت أمي. قال خالتك حية؟ قلت نعم يا رسول الله. قال الزم برها يغف. قلت نعم يا رسول الله. إذا كان بر الخالة يغفر الله به ما قد كان، فما بالكم بالأب والأم؟ أعظم وأوسع وأكبر باب يمحو الله به عن الإنسان ذنبه هو باب الوالدين. لذا جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منبها له على هذا الباب، الباب ده اللي بيه ربنا يمحو عنا ذنوبنا ومعصينا. يصعد النبي المنبر فيقول آمين، الثانية الدرجة الثانية يقول آمين، الدرجة الثالثة يقول آمين. فالصحابة تعجبوا شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، فقالوا يا رسول الله شيئا صنعته لم تكن تصنعه من قبل. قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له فأكبه الله في النار على وجهه قل آمين. فقال النبي آمين. الله أكبر. يشير جبريل إن أعظم باب من أبواب المغفرة الأب والأم. لما ربنا يفتح عليك بأب عايش وأم عايشة الاثنين دول سبب لمغفرة ذنوبك ذنوبك ومعاصيك، سبب لمغفرة ذنوبك ومعاصيك. اللي أثر في هذا النبي قال أو جبريل يقول فأكبه الله على وجهه في النار قل أمين، فقال النبي أمين. المؤمن هو أمين وحي السماء، الداعي أمين وحي السماء، والمؤمن أمين وحي الأرض. اوعى تضيع هذا الباب يا ابني. كلام لكل الشباب اللي بيحضر معانا ولكل أبنائنا الصغار، ده باب عظيم من أعظم الأبواب. والله والله أنا أعلم يقينا وأرى الآن أمام عيني من يبكي، وأعلم يقينا أنه إما قد مات الأب أو مات الأم أو كان مقصرا في حقهم حقهما. احنا معانا فرصة جديدة، معانا فرصة عظيمة تقربنا من ربنا عز وجل. أوجه كلامي الآن لكل من اعتمد على عمله الصالح وهو عاق لوالديه. أوجه كلامي الآن لبعض الملتزمين، يقال عنهم أنهم ملتزمين وهو ظن أن الله عز وجل طالما أعطاه بعض العلم تجرأ على والديه، تجرأ على الأب أو تجرأ على الأم. أقولها لك بكل صراحة، والله لا يغني عنك عملك شيئا بين يدي الله يوم القيامة. والله لو عملت أعمالا تصل بها إلى درجة النبيين والشهداء والصالحين وأنت عاق لوالديك لا ينفعك ذلك عند الله عز وجل. أتدري لماذا؟ لأن الله عز وجل يغضب لغضب الوالدين، وإذا غضب الله على عبد أحبط عمله. لذا قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمرو بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وصمت رمضان وقمت وأديت زكاة مالي طيبة بذلك نفسي مع من أنا، هذه أعمال ترفعك إلى مرتبة النبيين؟ فقال له أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم وضع له قيدا، قال له ما لم تعق والديك، ما لم تعق والديك. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فرض ولا نفل، ثلاثة لا يقبل الله منهم فرضا صرفا ولا عدلا. قالوا يا رسول الله ومن هم؟ قال العاق لوالدي. أول صنف يحبط الله عز وجل عمله. ليه؟ لأن العمل السيء مع الوالدين ليس بالشيء الهين عليهما، وبالتالي ليس بالشيء الهين عند الله. لذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإساءة مع الوالدين عقوق. وأصل كلمة عقوق من العق وهو الذبح، فالنظرة السيئة للوالدين ذبح، الكلمة السيئة للوالدين ذبح، هجر الوالدين وتضييع الحقوق ذبح. وهذا ما لا يغفره الله، وهذا ما لا يتجاوز الله عز وجل عنه. إلا الوالدين، إلا الوالدين. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول لنا لو إن إنسان عمله صالح قليل بس بر بوالديه يحسن إليهما هذا من أهل الجنة. شوف سبحان الله، رغم قلة عمل العبد، لأن سبحان الله إذا كان العمل القليل السيء مع الوالدين ذبح، فالعمل القليل البسيط جدا مع الوالدين من أعظم وأفضل الأعمال عنده سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله كيلو الفاكهة اللي يخش بها الإنسان على والديه، عزومة على الغدا في يوم من الأيام للوالدين، لا والله، بل الكلمة الطيبة اللي ممكن في يوم من الأيام تخرج مني لوالدي لربما هي المنجية لك. وهذه الفكرة التي أريد أن أخرج منها الآن من هذه الخطبة، لعلها كلمة مع الوالدين تكون المنجية، لعله موقف مع الوالدين يكون هذا الموقف فيه نجاتك يوم القيامة. إنك في يوم دخلت قمت بايس إيد والدتك، إنك بايس إيد والدتك، والله والله لعلها المنجية. إنك تخش تقول له والله كتر ألف خيرك، والله أنت يا ما بذلت عن عشنا، والله لعل هذه الكلمة فيها النجاة يوم القيامة. إنك تخش عليه كده وتقبل رأسه وتقبل بين عينيه وتقول له جزاك الله عنا خيرا على اللي أنت عملته معانا، والله هذه الكلمة لعلها فيها النجاة. في صحيح مسلم، وأصل حديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود، ولكن أنا عايز رواية الإمام مسلم. ابن مسعود بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له يا رسول الله أخبرني بعمل أدخل به الجنة وينجيني الله عز وجل به من النار. قال برك لوالديك. خلصت. النبي يقول له هي دي المنجية. والله لعل دعوة صالحة ليك في جوف الليل، قايم بالليل مخصوص، والله والله قايم بالليل مخصوص عشان تصلي ركعتين وتدعي لوالدك أو لوالدتك اللي ماتوا، والله العظيم والله العظيم لعل ده هي المنجية لك في الدنيا وفي الآخرة. وإن أعظم أنواع البر مع الوالدين، أعظم أنواع البر مع الوالدين بعد الوفاة، هو ده البر الحقيقي. لأنك تعلم يقينا إن مفيش مصلحة هتعود عليك من وراء هذا البر، مصلحة دنيوية، وتعلم يقينا إن عمل الأب وعمل الأم انتهى توقف، وهم الآن داخل القبور في أشد الحاجة لدعوة صالحة منك. فتقوم في جوف الليل، تقوم في جوف الليل وتقدم عمل صالح للأب والأم، تمسك مصحفك، اسمعها مني، تمسك مصحفك وتقرأ آيات من كتاب الله وتهدي ثواب هذه الآيات لوالديك، والله لعل هذه الآية فيها نور القبر للوالدين، ولعل هذه الآية رفعة للدرجة للوالدين. وإهداء الثواب للوالدين جائز بل مستحب على مذهب الإمام أحمد والشافعي رحمة الله عليهما رحمة واسعة. لعل هذه الدعوة الصادقة التي خرجت من قلبك في جوف الليل تكون فيها نجاة الأب والأم ونجاتك. لذا أتعجب غاية العجب من بعض الصالحين ممن يعيشون بيننا، قصص السلف عن بر الوالدين أكثر من أن تحصى. ولكن أنا يمكن تكلمت معكم قبل ذلك عن حال السلف، ولكن أنا رأيت بعيني أقوام والله والله ما هم فيه الآن من نعيم ما هو إلا سبب من الأسباب، ما كان سبب من الأسباب، يعني هذا السبب كفيل إنه يوصلهم لهذا النعيم إلا بر الوالدين. يعني تخيلوا في يوم من الأيام لما عملنا حملة المصاحف، لقيت أم من أمهاتنا جاية بتديني 100 جنيه، بتقول لي يا ابني، أمي دي عندها لا يقل عن 80 سنة، تقول لي يا ابني 100 جنيه دي صدقة جارية عني وعن أمي وأبويا. يا ربي يا ربي. طب ولا يا حاجة يعني ما تعمليها لك انت؟ قالت لي يا ابني انا بفضل الله من يوم امي وابويا ماتوا من حوالي 30-40 سنة وانا معتادة، ما فيش صدقة اطلعها في يوم من الايام الا وانا اشرك ابويا وامي في الصدقة، لهم فضل علينا يا ابني. دول الصالحين وسطنا، الصالحين دول بيظهروا جدا بيظهروا جدا واحنا في الحج وفي العمرة. يعني أم من أمهاتنا كانت معانا في العمرة في سنة وسألت شيخ في الحرم أنا عايزة أعمل عمرة لأمي ينفع؟ قال لها لا ما ينفعش حاجة، اللي ورد في المسألة دي خاص عن سيدة عائشة بس، فمش من السنة أن أنت تعملي عمرة عن حد. والله أنا رجعت الفندق وجدتها تبكي بكاء مرا، أنا ظنيت أن حد مات. إيه حاجة؟ حد مات حاجة؟ حاجة حصلت لك حاجة؟ مالك يا حاجة؟ قالت لي يا ابني جاية علشان ده انا بعت اللي قدامي ورايا علشان اعمل عمرة لنفسي واعمل عمرة لابويا، والشيخ قال لي انه ما ينفعش.
قلت لا يا حاجة ينفع تعمل عمرة؟ وده قول الجمهور، ده قول الجمهور. حاجة اعمل عمرة لوالدك واعمل عمرة لوالدتك، ما فيش اي مشكلة. ان هي تبكي هذا البكاء، لان هي تبيع ما تملك وتقول والله يا ابني، والله والله انا مش طلع في الاساس علشان نفسي، انا طلع علشان العمرة دي لابويا. ده البر. حتى ولو مات الاب وماتت الام، ابن عمر رضي الله عنه في يوم من الايام ماشي في الطريق، فمر عليه اعرابي. ابن عمر اول ما شاف الاعرابي نط من على الدب بتاعته، وخد الاعرابي قعده على الدب، وشال العمامه بتاعته وحطها على راس الاعرابي، وطول ما هو ماشي عمال يضلل على الاعرابي. فالناس يعني استغربت، قالوا يا ابن عمر هذا من الاعراب، ده من الاعراب، وان الاعراب لا يرضون بالقليل من العمل، يعني يرضى بما هو دون ذلك. ده انت لو كلمته كلمه حلوه بتطلعه السماء. فلما فعلت كل هذا؟ قال ان عمر كان يحب هذا الرجل. عمر كان بيحب الرجل ده، ابوه عمر كان يحب هذا الرجل. وانني سمعت خليلي صلوات ربي وسلامه عليه يقول ان ابر البر ان يحسن الرجل لاهل ود ابيه من بعده، لذا اكرمت هذا الرجل برا بعمر في قبره. ما هذا التفكير؟ ايه التفكير ده؟ دي تفكير، ده تفكير جيل اتربى ان اعظم حق على الاطلاق بعد حق الملك سبحانه وتعالى احسانك لوالدك والدتك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد. وإذا كان الإحسان للوالدين هو أعظم باب من أبواب الخير والفتح على العبد في الدنيا، فأنا لا أعلم بابا أشد شؤما على صاحبه في الدنيا والآخرة من عقوق الوالدين. لا أعلم بابا يعجل العقوبة، يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة كالإساءة إلى الوالدين. أنا ما أعرفش في يوم من الأيام باب، رغم القراءة والبحث في الكتب، أنا لا أعرف بابا أشد شؤما على العبد من هذا الباب. إذا ضيعه من هذا الباب، إذا أساء لوالديه. لذا قال صلى الله عليه وسلم ذنباني يعجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة. عقوبة الدنيا قبل الآخرة. معلش أقف بس مع الجزئية ده. رجمت امرأة في الزنا، يعني في امرأة زنت في زمن النبي فرجمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجم كفارة ما صنعت. فقال رجل يا رسول الله لا تعاقب في الآخرة؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الدنيا والآخرة. اتعاقب عليها في الدنيا خلاص لا يعاقب في الآخرة. إنما العجيب، رغم دي فحشة الزنا، إنما العجيب إن النبي لما اتكلم عن العقوق قال إلا العقوق والظلم، دول الذنبين الوحيدين اللي ربنا بيثني العقوبة على عبده، الدنيا وآخرة، دنيا وآخرة. أنا لا أعلم، يعني أنا أعرف حد كان معايا في الجامعة، يعني إحنا ياما قبلنا إيدي ورجلي يا ابني بلاش العلاقة السيئة مع الأب والأم، يا ابني بلاش ده، يا ابني ما ينفعش اللي أنت بتعمله ده، يا ابني حرام عليك اللي بتعمله في أهلك، وكان لا يستجيب. أنا لا أعلم في حياتي الآن إنسان أشد تخبطا في حياته من هذا الشاب، والله أكتر واحد في حياتي شفته متخبط هو الإنسان ده. يتجوز يطلع، يخش شغل يفشل في هذا العمل، أمراض أو بيئة، أولاد اتسلطوا عليه. أنا ما رأيت في حياتي حد فعلا حياته كلها والعياذ بالله دمار كهذا الإنسان. عشان كده كنت دايما بقول له يا ابني أصلح دلوقتي لعل ربنا سبحانه وتعالى يصلح ليك الحال، ولا يزال على ما هو عليه. ده باب شؤم، ده باب شؤم، باب ان الانسان في يوم من الايام يسيء للوالدين، والله العظيم باب شؤم. ولا يخفى عليكم حديث جريج اللي كان بيصلي سنة، امه نادت عليه قال اي ربي صلاتي ام امي، فما رد على امه، ما ردش عليها، فدعت عليه فابتلي جريج بما ابتلي به من تسلط الناس عليه وهدم الصومعة ورميه بالزنا والفاحشة وبلاء شديد تعرض له. ده شؤم، باب معصية الوالدين شؤم عليك، شؤم على الإنسان لو في يوم من الأيام سلك هذا، شؤم عليك. وإن من أعظم أبواب شؤم هذا الباب إن ربنا سبحانه وتعالى قدر إن لازم الإنسان يذوق من نفس الكأس اللي سقاها الوالده ووالدته. الأب بعد ما كبر إيديه لا تملك إن هي تمسك الكوباية ولا الإناء ولا، فكان يمسك الكوباية تقع من إيده تتكسر، ابنه يزعقه وينهره، يمسك الطبق يقع من إيديه يتكسر. يا ابني يا ابني يا ابني قدر السن، أبدا. حب في يوم من الأهم يكسر الأب، جاب له معلقة خشب، كوباية خشب، وطبق خشب، وكل بقى في ده، مش انت بتكسر اللي، طب كل في ده. وشاء الله عز وجل بعد فترة ان يموت هذا الوالد. حفيده بقى يوم الوفاة اول حاجة عملها ابن الولد ده، اول حاجة عملها طلع جارج على الكوباية والمعلقة والطبق، خدهم حطوهم في الدولاب. فابوه بيقول له يا ابني انت خدت الحاجة دي ليه؟ قال له ما انت بكرة هتبقى زي جده، لازم تاكل فيهم برضه، بكرة لازم تأكل فيها. الذنب ده بالذات لا يترك الله عز وجل صاحبه، ولازم يسلط على صاحب هذا الذنب ابني بعد كده يلي النجوم في عز الظهر، والله يكون سبب في عذابه دنيا قبل عذاب الآخرة، وما أعده الله عز وجل له، وما أعده الله له يوم القيامة من الخزي والعار بين يدي الله سبحانه وتعالى. باب الأب وباب الأم باب عظيم، والله سبحانه وتعالى قد جعل للأب والأم حق حتى ولو كانوا كفرة، يعني حتى لو كانوا غير مسلمين لهم حق. سعد بن أبي وقاص بيحكي فيه نزل ثلاث آيات من كتاب الله، منها قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا. بيقول أمه كانت تضربه وتعذبه على أن يترك الإسلام، وهي امرأة كافرة مشركة تحارب دين الله، ومع ذلك النبي ربنا يقول لسعد بن أبي وقاص صاحبهما في الدنيا معروفة وهي كافرة. وأسماء بنت أبي بكر تأتي إلى رسول الله وتقول يا رسول الله إن أمي جاءت راغبة، أي راغبة في أن أصلها وهي كافرة مشركة، أفأصلها؟ قال صليها حتى ولو كانت كفرة، حتى ولو كانت كفرة. الإحسان للأب والإحسان للأم ده أساس حياة، أساس حياة. وأنا لا أعلم حقا عظمه الله كتعظيم هذا الحق، لذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ده أعظم الحقوق على إطلاق حق الملك سبحانه. وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ده الأصل اللي لازم نفهمه، ده الأصل اللي لازم نفهمه. على قدر ما هيسعى الإنسان إنه يسعد الأب والأم في الدنيا إذا كانوا أحياء، أو يدعو لهم ويتقرب بعمل صالح لهما إذا كانوا أموات، هذا هو الصالح في الدنيا الناجي في الآخرة. قدم عمل النهاردة ويكون بداية خير مع الأب والأم من النهاردة، ولعل هذا العمل يكون فيه النجاة ويكون فيه رضا الله عز وجل عنك في الدنيا والآخرة. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأسأل الله عز وجل أن يرحمهما كما ربنا صغارا. اللهم اجزهما عنا خير الجزاء، اللهم اجزهما عنا خير الجزاء،
اللهم ما قسمت في الدنيا من خير فاجعل لآبائنا وأمهاتنا أطيب النصيب من هذا الخير، وما قسمت في الدنيا من شر وبلاء ومحن وداء فاصرف ذلك عنا وعن آبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم أعنا على برهما، اللهم أعنا على برهما، اللهم أعنا على برهما، اللهم اهد قلوبنا للإحسان إليهما، اللهم اهد قلوبنا للإحسان إليهما، اللهم احفظهما من بين أيديهما ومن خلفهما وعن أيمانهما وعن شمائلهما، اللهم اسعدهم في الدنيا والآخرة، اللهم أسعد آباءنا، أسعد آباءنا وأمهاتنا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلهم من أهل الجنة، اللهم اكتب لآبائنا وأمهاتنا الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم اكتب لآبائنا وأمهاتنا الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين، اللهم ارفع درجتهم في عليين، اللهم ارفع درجتهم في عليين، واجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا شابا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.